الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي القرآن العظيم وأوتي مثله معه، ومما أوتيه الأحاديث القدسية التي يرويها عن ربه تعالى، ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الولاية أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا. الولاية بفتح الواو، الولاية المحبة، وضدها العداوة، والولي ضد العدو، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه، وكل كافر فهو عدو لله، والمؤمن العاصي يجتمع فيه الأمران، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان، وعدو لله بحسب ما فيه من العصيان. فليس الولي معصوما من الخطأ كما يزعم بعض الغلاة في من يسمونهم أولياء، وليس لهم تصرف في الكون ولا قدرة على جلب النفع ودفع الضر، وليس لهم يعني قدرة على جلب النفع ودفع الضر وشفاء المرضى وتفريج الكربات كما يزعم ذلك كثير من الخرافيين الذين يتعلقون بالأولياء ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم في الملمات ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويتبركون بتربتهم وأضرحتهم وينذرون لهم ويذبحون لهم القرابين كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون ذلك كما قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا في سورة يونس، وقال تعالى كما في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وغير ذلك من الآيات. وليس كل من ادعيت له الولاية يكون وليا، إنما الولي من كان مؤمنا تقيا وهو فقير محتاج إلى ربه، لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. وأولياء الله تجب محبتهم واحترامهم بدون غلو فيهم وإفراط في حقهم، وذلك بأن يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا من الظلم، وتحترم وتحرم عداوتهم، يحترمه المرء احتراما لله عز وجل، وتحرم عداوتهم وتنقصهم وأذيتهم. وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداته أوليائه. هذا منطبق بالدرجة الأولى على من عادى الصحابة رضي الله عنهم وأبغضهم من أهل البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ومن بين عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث، بين سبحانه وتعالى الأسباب التي بها تنال ولاية الله تعالى، ويكون العبد بها وليا، يكون وليا لله أي محبوبا له، فتحرم حينئذ معاداته. فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين أن سبب الولاية هو التقرب إليه سبحانه بطاعته. فأولياء الله هم الذين يعملون ما يقربهم منه من العمل بطاعته وترك معصيته، وهذا يبطل دعاوى الذين يدعون الولاية لأناس يخالفون شرع الله ويعملون بالبدع والخرافات والشركيات. فهؤلاء هم أعداء الله على الحقيقة، ليسوا أولياء الله. قال تعالى: إن أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. وهؤلاء أعداء الله الذين أبعدهم الله منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم. وإن ادعوا أو ادعي لهم أنهم أولياء الله، فهذا هؤلاء لا يكونون أولياء لله عز وجل لبعدهم عن طاعته. فأولياء الله من يعمل بطاعة الله ويترك معصية الله عز وجل. لذلك إذا فعل النوافل، إذا تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم أتبعها بالنوافل فهو على خير عظيم. قال: وما يزال عبدي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دليل على وجوب العناية بالفرائض وأدائها قبل النوافل، وأن النافلة لا تقبل إلا بشرط أداء الفريضة. وفي قوله تعالى: وما يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، دليل على فضيلة فعل النوافل والإكثار منها، لأنها تسبب محبة الله لفاعلها، ولأنها تكمل الفرائض. فقال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى هذا، معنى ذلك أن الله يسدده ويحفظه في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يباشر بهذه الجوارح معصية، من المعاصي، وإنما يستعملها في طاعة الله عز وجل. لذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه. انتهى كلامه. ومما يدل على تفسير قوله في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، ومعنى أن الله تعالى يكون معه بتوفيقه ونصره وحفظ جوارحه من كل محذور، لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا.